الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في إثبات وجاهة ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن الواجب هو المقدمة الموصلة، وقلنا الوجدان يساعد على ذلك، فإن من أراد شيئا يريد المقدمة الذي توصل، الذي ما توصل لا يريدها ولا يشتاق إليها. وقلنا إنه التمكن ليس هو الهدف من إيجاب المقدمة، لأن التمكن هو في الحقيقة ثابت قبل الإتيان بمن بالمقدمة. مضافا إلى أن التمكن بما هو تمكن ما الفائدة فيه؟ هذا إذا كان هدف نفسي، وإذا كان غيري كل ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، والغرض بالذات هو الحصول والوصول إلى ذي المقدمة، فصار الحصول هو المقصود الذاتي، فتجب المقدمة التي يحصل بعدها ذو المقدمة. هذا كله بيناه سابقا المحاضرة الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ومن خلال هذا يتضح أن إصرار الشيخ الخراساني على أن الغرض من إيجاب المقدمة هو التمكن دون الوصول إذا ذي المقدمة شيء قابل للمناقشة. فلاحظ كفاية الأصول طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام صفحة 116، فإنه قدس سره ذكر، قال الغرض هو ما يترتب على الشيء، والذي يترتب على المقدمة ما هو؟ التمكن من ذي المقدمة لا حصول ذي المقدمة، هكذا ذكر قدس سره. ووجه التأمل فيما أفاده أن التمكن ثابت كما ذكرنا قبل الإتيان بالمقدمة، إني متمكن من ذي المقدمة من خلال التمكن من المقدمة، فقبل أن أسافر إلى الحج أنا متمكن من الإتيان بالحج لأجل تمكني منيا من المقدمة أو على المقدمة. فالتمكن موجود من البداية. كيف يا مولانا هكذا تقول؟ وإذا قلت لي إذا كان الهدف هو التمكن دون الحصول، حصول ذي المقدمة، فيلزم كلما فعلنا المقدمة يلزم 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 أن يكون ذو المقدمة حاصلا، والحال على أنه ليس الأمر كذلك، قد نفعل المقدمة ولا يحصل ذو المقدمة، فالحصول ذي المقدمة ليس هو الهدف والغرض من إيجاب المقدمة.
المقدمة الموصلة أيضا يمكن أن نصل إلى الواجب، ولكن لا نجد
نصل إلى الواجب. مو موصلة، احنا الموصلة يعني شنو المقصود موصلة؟ هاي شنو مقصود من الموصلة؟ تحقق ذي المقدمة، مو موصل يعني هاي تمكن همصار، انت متمكن يعني من وصلت الى مكة متمكن، هاي تمكن يسمى، لا لا، مقصود من الموصل هذا الموصلة يعني يتحقق ذو زين. على اي حال جوابه ان قلت هكذا يعني قد يتحقق المقدمة تتحقق ولا يحصل ذو المقدمة، نجيب عن ذلك ان المقصود من كون الهدف هو الحصول، المقصود هو انه الهدف هو الحصول ولو بظن غيره، بظن الاشياء الاخر، هذا هذا هو الهدف. فأنا حينما أأتي بالمقدمة، حينما المولى يوجب المقدمة، الهدف ماذا؟ هو حصول ذي المقدمة، ولو بسبب ماذا؟ اجتماع مجموعة أمور. يعني هذه المقدمة وهو أن أسافر، زائد بإضافة ماذا؟ أن الجهات الحكومية لا تمنع، زائد صحتي ماذا؟ صحتي ماذا؟ جيدة. فإذن الهدف هو الحصول، لكن ولو بضمي ماذا؟ بالتالي سائر المقدمات وسائر الأمور. فالهدف من إيجاب المقدمة ليس هو التمكن، بل حصول ذي المقدمة ولو بضمي بعض المقدمات إلى بعضها الآخر. على أي حال، هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، ولكن رغم هذا أشكلت بعدة إشكالات على فكرة المقدمة الموصلة. إذن عنوان جانبي قد يصير إشكالات على فكرة المقدمة الموصلة. الإشكال الأول للشيخ النائيني في أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 237، قال: يلزم الدور بناء على وجوب المقدمة الموصلة. ولماذا؟ قال: لأن الواجب الغيري، الواجب النفسي، يعني ذو المقدمة، سوف يصير قيدا، على رأي صاحب الفصول، سوف يصير قيدا. وين راح يصير قيد؟ راح يصير قيد في متعلق الوجوب الغيري، أي في الواجب الغيري، متعلق الوجوب الغيري. فإن الواجب الغيري هو السفر المقيد بمن؟ بالحج. فصار الحج قيدا في من؟ في السفر، للسفر الذي هو السفر واجب غيري. فصار الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري. وحينئذ نقول نحن نعرف أن الوجوب الغيري يترشح، يأتي ويتوقف، يتوقف علما على الوجوب النفسي. والآن صار ماذا؟ الأمر بالعكس، يعني الواجب النفسي صار الواجب الغيري، الواجب النفسي يأخذ الوجوب من الواجب الغيري، لأن صار قيدا في من؟ في متعلق الوجوب الغيري. فالوجوب الغيري حينئذ انصب على الواجب النفسي، فصار الواجب النفسي آخذا للوجوب من الواجب الغيري، أو من الوجوب الغيري، بينما الوجوب الغيري هو يأخذ فعلية منيا؟ من الوجوب النفسي. فلزم من ذلك الدور. هكذا ذكر قدس سره كما ذكر في من؟ في أجود التقريرات. وفيه إنه يرد عليه أولا أنه من الجنب الفنية لا ينبغي صياغة المحذور بعنوان الدور، فإن الدور يلزم لو فرض أن الوجوب النفسي يتوقف على الوجوب الغيري، بحيث يتولد من الوجوب الغيري. فكما أن الوجوب الغيري يتولد من الوجوب النفسي، لو كان الوجوب النفسي يتولد من الوجوب الغيري فالأمر كما ذكر، يلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. فهذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا. يعني أكرر الوجوب الغير فإحنا نعرف يتوقف على من يتولد منين؟ من الوجوب النفسي. والوجوب النفسي بناء على المقدمة الموصلة سوف يتولد من الوجوب الغيري. إذا هكذا كان المعذور صحيح يلزم دور، لكن الأمر ليس كذلك. فإن الوجوب الغيري وإن كان ينشأ من الوجوب النفسي، لكن الواجب النفسي أخذ قيدا، نفس الواجب، نفس الواجب أخذ قيدا في من؟ أخذ قيدا في الواجب الغيري. لا أن وجوب نشأ منيا، وجوب الواجب النفسي نشأ من الوجوب الغيري، لا هاي منين، هاي منين جبت؟ بل الواجب النفسي صار قيدا في من؟ في الواجب الغيري. يعني صار الوجوب الغيري منصبا على السفر المقيد بمن؟ المقيد بالحاج. فالمحذور حينئذ يلزم اجتماع وجوبين، علما يلزم اجتماع وجوبين على الواجب النفسي على الحاج، فيصير موردا للوجوبين ومحلا للوجوبين، وجوب غيري ووجوب نفسي. وجوب نفسي واضح، وجوب غيري باعتبار على أنه صار قيدا في من؟ للواجب الغيري. فالمحذور يكون هيك يصير مولانا، مو محذور دور. هذا إشكال فني، هذا إشكال فني. المحذور ليس محذور ماذا؟ دور، وإنما هو محذور اجتماع وجوبين، اجتماع مثله، اجتماع وجوبين على شيء واحد. فكان من المناسب هكذا يقول الشيخ النائيني، لا أنه يلزم الدور. أكرر الدور شو وقت يلزم؟ إذا قلنا الوجوب الغيري يتولد من النفس، من الوجوب النفسي، هذا هو صحيح. إذا قلنا أيضا الوجوب النفسي يتولد من الغير، من الوجوب الغيري، إيه يلزم الدور. لكن بناء على فكرة المقدمة الموصلة راح يصير الواجب النفسي مو الوجوب النفسي، واجب يعني الحج، يصير قيد المن؟ للواجب الغيري، للواجب الغيري. فصار الوجوب الغيري منصبا عليه من؟ الوجوب الغيري على السفر، لكن يا سفر المقيد بالحج. فصار الحج محلا لوجوبين، وجوب نفسي هذا السابق وهو واجب نفسي بلا أشكال، ووجوب ماذا؟ غيري، لأنه أخذ قيدا في متعلق الوجوب الغيري. فالذي يلزم هو ماذا؟ يلزم اجتماع وجوبين على الواجب النفسي، الغير والنفسي، لا يلزم محذور. وهذه قضية فنية ظريفة يجدر الالتفات إليها، وتكملة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، من نصب نفسه إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل أن يكون بلسانه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. هذا الكلام الذهبي يشتمل على مطلبين. المطلب الأول، من نصب نفسه إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. طبيعي إماما هنا المقصود منه إيش؟ قدوة، من نصب نفسه قدوة إماما بمعنى القدوة، ولعل الإمام بذلك المعنى هو أيضا هكذا بمعنى القدوة. فهنا المقصود ماذا؟ القدوة. والنصب ماذا؟ النصب ليس المقصود النصب بنحو الوضع التعييني، لا، مو يعني المقصود أجي أنا أقول أنا لكم قدوة هذا وضع تعييني، لا لا، وإنما بنحو قضاء الواقع بذلك. أحيانا الواقع هو يقضي بكون هذا قدوة، مثل من رب الأسرة بالنسبة إلى أفراد الأسرة، الوالد بالنسبة إلى أولاده وأطفاله هو ماذا؟ قدوة. لا من باب أنه هو نصب نفسه قدوة، بل هم يرونه كذلك. وهكذا المعلم بالنسبة إلى التلاميذ في المدرسة، التلاميذ يرون الأستاذ ماذا؟ قدوة، فهذا قد نصب نفسه إماما. ومن مصادق من نصب نفسه إماما أنا وأنت، طالب العلم، رجل الدين، شاء أم أبى الناس يرونه ماذا؟ قدوة، هذا كواقع. فما دام هو قدوة لابد وأن أبتدئ بتعليم نفسي أولا قبل أن أبتدئ بتعليم غيري. هذه في من؟ بالنسبة إلى الفقرة الأولى. وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية، وليكن تأديبه بسيرته، هذا همات واقع. خلي سيرة الأستاذ، سيرة الأب هي المؤثرة على الغير. إذا رب إذا الأولاد رأوا أن والدهم لا يكذب، لا يستغيب، ولا يرتكب حرام، راح يتعلمون هذا المعنى. بعد ما يعرفون هم هم ما يكذبون، وما يعرف يرتكب أي انحراف، لكن لما يرون الوالد يفعل شيئا من هذا القبيل هم يتعلمون، الأم يرونها تفعل من هذا القبيل هم يتعلمون هذا الشيء. وكثير نحن من الأمور أخذناها منين؟ من البيت، من الوالد والوالدة. أمور كثيرة حسنة، بعض عقائدنا الصحيحة أخذناها منين؟ هذا واقع، هذا بعد من الوالدين أخذنا ذلك. فإذا على هذا الأساس لا بد وأن يكون مؤدبا لغيره بالسيرة قبل أن يؤدبهم. لا يقول الإمام صلوات الله عليه أن التأديب بالكلام لا حاجة إليه، لا، المهم هو أن يكون التأديب أولا بالسيرة، وهذا فرد شيء يقضي به الواقع. وعلى هذا الأساس احنا ادرس، مثلا انا افترض ادرس طالب قطر الندى، لابد التفت الى نفسي ولو بهذا المستوى، التفت الى نفسي، انا قدوة له. الآن هو يرى حركاتي وسكناتي من حيث أنا لا أعلم، أنا أؤثر فيه ولو من دون أن أنا أشعر، هو أؤثر فيه، فلا بد أن أكون مواظبا على حركاتي وسكناتي. وهكذا نحن بالنسبة إلى بقية الناس، بالنسبة إلى بقية الناس حركاتنا وسكناتنا هي ماذا؟ مؤثرة فيهم وينظرون إليها. لعله ترى احنا ما ملتفتين إلى حركاتنا، أنا ما ملتفت إلى حركاتي وسكناتي، لكن هم ملتفتون إلى ذلك. فإذا لابد وأن نكون مواظبين من هذه الناحية. وأنا قلت أكثر من مرة في بدايات درسي، أنا قارئ في التراجم، أن فلان حضر في الأخلاق في تهذيب الناس عند فلان وفلان، لكن الفترة الذي أنا عشته ما كان درس أخلاق ومن هالقبيل، ما شفت هذا الشيء، لكنني هذا وأكد واجهت واقعا نيرا طيبا سيرة أساتذتي. السيد الخوي قدس الله روحه الشريفة، ما السيرة التي رأيته؟ ما رأيته مرة تكلم ضد شخص، استغاب شخصا، صدر منه شيء غير مناسب. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كذلك، ما رأيته مرة إلا يتكلم بالكلام النافع المفيد، سيرة حسنة، سلوك حسنة. هو هذا أثر فيه، هو هذا أثر فيه، وهكذا بقية أساتذتي، هذا أثر بي. فتعالوا نحن أيضا بسيرتنا نؤثر على تلاميذنا، وبسيرتنا نؤثر على أفراد المجتمع، على الناس أيضا. لا بد وأن نلتفت إلى ذلك. مثلا أمثل لك مثال في مسألة المحافظة على القانون، فإحنا ندعو الناس علما إلى المحافظة على القانون، ندعو إلى ذلك وما ندعو؟ فإذا صار البناء ما ندعو الناس إلى القانون، هل فوضى راح تصير؟ ماذا؟ فوضى زائد فوضى زائد فوضى. فمن الضروري المواظبة يا أخي علما على القانون. أنا أول من يواظب على القانون لابد ماذا؟ أنا وأنت. قانون المرور إذا ممنوع رون سايد هنا، أنا يكون مواظب على هذا المعنى، مو أنه أخالف شرط المرور وما دير لبال وأخليه على جانب، بس هو قد يكون هو خطية همات فقير، بس هم راح يأخذ نظرة سيئة والناس ماذا يقولون. فأنا يكون ماذا؟ مواظب من هذه الناحية، لا أخالف. وإذا خالفت بعض مرات يصير يو اضطرار أو فأعتذر منه، شكو بيها شخصيتي ما تضعف، ترى خلي أقول لك هاي من قوة الشخصية، من قوة الشخصية أن ما أخالف القانون، من قوة الشخصية إذا ارتكبت مخالفة أعتذر وأقول العفو وما بيغير شيء. وإذا شاف هو رجل الدين بهذا الشكل، يعني لما يرتكب خطأ يقول العفو، هذا شقد أنا راح أكبر بعينه، مو راح أصغر، راح أكبر بعينه يا أخي. والناس همات لما ينظرون إلي يقولون أحسنت بارك الله فيك. وهكذا في مجال الماء والكهرباء وسائر القضايا، كل قضية كل مخالفة للقانون في أي مجال من المجالات احنا يكون نلتفت إلى أنفسنا، لا تصدر منا مخالفة، وإن كنا نتمكن. خل أقول لك حتى بالخفاء، قد أبو الكهرباء بعض مرات شنو يقول لك شيخنا أنا أرتب الكي، يقول لا 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 تقبل بهذا الشيء، مع ذلك بالخفاء لا تصنع هذا الشيء. دائما أنا يكون مهذب نفسي وأمشي على الخط المستقيم، وعم ألفت النظر إذا صارت مخالفة في حق الغير تسجل بواحدة، أما في حقي وفي حقك تسجل بثنتين، عقوبتين مو عقوبة واحدة، للقاعدة القرآنية العناوين الثانوية في القرآن الكريم أعطيت مساحة، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، حمات زين منها الصوب، اثنين منها الصوب همات لما تقول له لا تسجل لك بثنتين، هذه أما الثواب، واعتدنا لها رزقا كريما. إذن هذه قضية مهمة، قضية السلام أيضا بين الأخوة الطلبة فيما بينهم، هذه همات قضية لا ينبغي الغفلة عنها. الطالب النجفي كان معروفا من البداية يا أخي، إحنا كنا صغار، الطالب النجفي معروف، وإن شاء الله الآن همات معروف بهذا الشيء، ببعض الخصوصيات. واحدة من الخصوصيات السلام، طالب النجفي يسلم. السفلي أكو بعض الناس مثلا تشوفه على أنه ما يدير بال، قضايا ثانية، لكن أنت مهما أمكن ماذا، ظاهرة السلام قلت هذا من قوة الشخصية لا من ضعف الشخصية. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أئمتنا. مسألة السلام نتركها. طالب النجف كان معروف بالسلام، هاي واحد. والشيء الثاني همات ماذا؟ مدنك راسه لي جوا ويمشي كناية عن من؟ عن التقوى والهدوء والاستقامة. والقضية الثالثة الذي كان معروف بها همات ماذا؟ بالاشتغال، شدة الاشتغال، مشتغل بمن؟ بدرسه وتحصيله. هاي خصائص طالب العلم النجفي. أنا هم بعض الطلبة لما أشوفهم أقول له شنو أنت هتشي يجيب ذهني، أنت طالب نجف. من هالقد أشوف سيرته مرتبة، يعني من غير النجف أشوف سيرته مرتبة، أقول له أنت سير الطالب ماذا؟ نجفي. فنحن ينبغي أن نكون كذلك. وجزى الله إخوتنا وأعزتنا الذي طبقوا جملة من الأمور على أنفسهم. دعوا الناس إلى ساحات القتال وهم ذهبوا إلى الميدان في البداية، واستشهد منهم، هنيئا لهم، هنيئا لهم، فازوا بلقي الله عز وجل بالسعادة الأبدية. بيضوا وجهنا في هذا المجال فجزاهم الله خير الجزاء. وهكذا بقية إخواننا المؤمنين المقاتلين. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تعجل لوليك الفرج وتسهل له المخرج وتحفظه من كل سوء وبلاء. اللهم وارزقنا دعاءه وخيره ورضاه. اللهم احفظ جميع إخواننا في ساحات القتال، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم خذ بأيديهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.